ربما ذل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك ما التقى عشبما والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد من أيام الله سبحانه وتعالى بدأنا في الأسبوع السابق الكلام عن حروب الردة وهذه الحلقة الثانية بإذن الله رب العالمين من حروب الردة في الحلقة السابقة بينا أن الردة كانت ابتلاء شديدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخليفة أبي بكر رضي الله عنه ولقد عبرت أمنا عائشة رضي الله عنها على شدة هذا الابتلاء خاصة على الخليفة أبي بكر رضي الله عنه إذ قالت كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه نزل بأبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما لو نزل بالجبال لهاضها أي كسرها وهدها فكانت الردة سريعة جدا إضافة إلى أحزان الصحابة رضي الله عنهم على موت النبي عليه الصلاة والسلام فكانت الردة ومفاجأة الردة وشدة الابتلاء على الصحابة وعلى أبي بكر رضي الله عنه ورأينا في الحلقة السابقة أن أبا بكر خرج بنفسه عدة مرات على رأس سرايا من أجل تأديب وقتال بعض القبائل من الأعراب حول المدينة الذين كانوا يستعدون لغزو مدينة النبي عليه الصلاة والسلام حتى استطاع أن يؤدبهم وأن يمنعهم من التفكير في الهجوم على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة كما ذكرت أيضا أن معظم القبائل العربية ارتدت وهذا أمر عجيب وسنرى بعض أسبابه بإذن الله رب العالمين ولم يكن يسجد لله سبحانه وتعالى إلا في مكة والمدينة ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية تسمى جواسة فغالب الناس إما متوقف وإما مرتد وإما مانع للزكاة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام طمع الطامعون في المدينة لما أرسل أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة إلى قتال الروم إلى الشام وشاوره الصحابة في ذلك وقد كان رأي بعض الصحابة أن يؤجل أبو بكر رضي الله عنه إرسال جيش أسامة حتى ننظر في مسائل الردة والمرتدين والخطر المحيط بالمدينة لكن أبا بكر رضي الله عنه أصر على إنفاذ جيش أسامة وقال ما كان لأبي بكر أن يحل عقدة عقدها رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الذي هو في آخر حياته أمر بإرسال جيش أسامة رضي الله عنه وإرسال جيش أسامة كانت له فوائد إذ كلما مر على قبيلة من القبائل على مكان من الأمكنة قالوا لو لم يكن للمسلمين قوة ما أرسلوا هذا الجيش الكبير لقتال الروم. فجاء بثمار في الأماكن التي مر عليه، لكن في الأماكن الأخرى كما قلت فإن الجزيرة العربية على ما ذكرنا. مسألة الردة، نحن نقول حروب الردة تغليبا، وإلا فالناس على أصناف، منهم من ارتد بالفعل وادعى النبوة وارتد عن دين الإسلام، ومنهم من تابع هؤلاء الذين ادعوا النبوة وارتدوا عن دين الإسلام، هؤلاء مرتدين، ومنهم من فرق بين الصلاة وبين الزكاة لم يرتد، إنما هو أراد ألا يدفع الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه. والحوار الذي حدث بين عمر رضي الله عنه وبين أبي بكر في مسألة قتال المرتدين، وقلنا إن المسمى على التغليب، في مسألة قتال هؤلاء المانعي الزكاة، ولم يكن الحوار أبدا في الذين ادعوا النبوة أو الذين ارتدوا إلى الكفر بعد الإسلام، فهؤلاء هناك إجماع على قتالهم، إنما الحوار والمشاورة كانت في هؤلاء الذين أرادوا أن يفرقوا ما بين الصلاة وما بين الزكاة، وتأولوا قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا إن الله يأمرنا أن ندفع الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي علينا وهو قد مات الآن، فلن ندفع الزكاة لأحد لأن الله أمر بدفع الزكاة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي يصلي علينا أن يدعو لنا. فأبو بكر رضي الله عنه أمر بقتالهم أيضا، وحدثت مراجعة بينه وبين عمر رضي الله عنه، واستدل أبو بكر رضي الله عنه على عمر بأن الزكاة قرينة الصلاة، وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، وقال إن النبي يعني عمر رضي الله عنه يقول أبي بكر كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال ذلك عصم مني دمه وماله وحسابه على الله، إلا بحقه ماله ودمه، إلا بحقه وأي بحق المال وحق الدم من إقامة الحدود والقصاص، وحق المال هو الزكاة وحسابه على الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر إن الزكاة حق المال، ولم يراجع عمر رضي الله عنه أبا بكر في مسألة الصلاة، لأن هناك اتفاقا بين الصحابة أن جاحد الصلاة كافر بضوابطه، لكن المسألة كانت جديدة، مسألة الزكاة، هؤلاء الذين تأولوا عدم دفع الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عمر بعد ذلك وجد أن الله سبحانه وتعالى شرح صدر أبي بكر لقتال هؤلاء وأولئك، فعلم أن الحق مع أبي بكر رضي الله عنهم. لو تأملنا قبل أن نواصل، ما الأسباب التي دعت كل هؤلاء إلى إما الردة وإما الامتناع عن دفع الزكاة؟ قد نفهم الامتناع عن دفع الزكاة، لكن لا نفهم لماذا ارتد هؤلاء ولماذا ادعى هؤلاء النبوة، أي بعضهم ادعى النبوة. لابد أن هناك أسبابا. إذا تأملنا ونظرنا وحاولنا أن نستنبط بعض الأسباب لاتساع حركة الردة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، سنجد من هذه الأسباب تأثير أهل الكتاب على قبائل بعينها كان لهم الأثر، وسنرى ذلك التأثير على سجاح التي ادعت النبوة، ومن ذلك تأثير الفرس على بعض القبائل أيضا، إذ أن الفرس كانوا يخافون ويخشون من قوة المسلمين المتنامية، خاصة أن المسلمين الآن أرسلوا جيشا إلى الروم، ويعلمون أن المسلمين لن يكتفوا على الجزيرة العربية، فأرادوا أن يؤلبوا القبائل على أبي بكر وعلى صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهناك أسباب داخلية عند هذه القبائل. من هذه الأسباب الحسد، لأن هناك قبائل كانت كبيرة كقبيلة أبي قبيلة أبي حنيفة، قبيلة حنفية معذرة، بني حنيفة. هذه القبيلة التي هي ادعى فيها مسيلمة الكذاب النبوة، فهذه القبيلة من أكبر القبائل العربية، وكانت تنظر لنفسها على أنها لا تقل بحال عن قريش. فلما ظهر في قريش النبي عليه الصلاة والسلام ودانت له الجزيرة، فبعد وفاته فإن الحسد والغيرة حركت البواعث عند هؤلاء، فلماذا لا يكون منا نبي؟ فوافق ذلك دعوة مسيلمة الكذاب كما سنرى، فالتفوا حول مسيلمة الكذاب. وهناك أيضا الجهل، لأن غالب هؤلاء أسلموا في عام الوفود، في العام التاسع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلموا وبايعوا وعادوا إلى قبائلهم، فلم يتعلموا شيئا من الإسلام، إنما هم كانوا راقبون الصراع الدائرة بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين قريش. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفتح مكة وينتصر على قريش، فانضموا ودخلوا في دين الله، وقالوا طالما هو تمكن من البيت وتمكن من الانتصار على قومه إذن فهو على الحق، ودخل الجميع في دين الله. لكن لم يتعلموا، لم يتربوا التربية الإسلامية، لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم، كما قال هرقل: لمن خلطت بشاشة الإيمان قلبه فإن ذلك لا يتنكى بالطريق أبدا، معنى الكلام يعني. فهؤلاء لجهلهم ولعدم وقوفهم على الإسلام وعدم وقوفهم على الشرع وما تربوا على أيادي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبمجرد أن ظهرت فرصة مواتية من وجهة نظرهم وأن يظهر من قبائلهم نبي، فالتفوا حولهم كما كانوا يلتفون حول الشعراء. فقد كانت القبائل تتبارى فيما بينها في أن يبرز منها شاعر، وبمجرد أن يبرز منها شاعر فإنهم يلتفون من حوله ويعني يتفاخرون بذلك، فكأن الأمر أمر شاعر يظهر في قبيلة، لكن الآن رأوا أن الأمر الآن للنبوة، فمن أجل ذلك كانوا يلتفون حول مدعي النبوة. إذن كانت هناك أسباب أدت إلى هذا، ولا شك أن هناك بالنظر والاستنباط لا شك أن هناك أسبابا أخرى لاتساع حركة الردة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على العموم إذا أردنا أن نضع عنوانا كبيرا ونجعله من وجهة نظري هو السبب الرئيس لارتداد هؤلاء، هو عدم معرفتهم بالإسلام ولا بالشرع ولا بالله ولا برسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كانوا يعرفون الإسلام حق المعرفة ما تجرؤوا أبدا على أن يرتدوا أو أن يفرقوا بين الصلاة وما بين الزكاة. شاهد أن طمع من طمع في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مع قلة الصحابة لخروج الجميع مع جيش أسامة، فأبو بكر رضي الله عنه بعد أن خرج بنفسه على رأس سرايا كما ذكرنا وقاتل من حوله، فإنه جعل حراسات على مداخل المدينة مرابطة يرابطون، وهؤلاء حرس حدود يقفون على مداخل المدينة، وعين على كل سرية صغيرة من هؤلاء من كبار صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يحرسون مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الجميع كانوا يقصدون المدينة، يريدون المدينة، يريدون الاعتداء على المدينة، خاصة في هذا الوقت الذي فيه جيش أسامة في الخارج. عاد جيش أسامة رضي الله عنه، فلما عاد فبعد استراحة قليلة فإن أبا بكر رضي الله عنه قسم الصحابة إلى جيوش، وعين 11، جعل 11 لواء، يعني كل جيش معه لواء على وهذا مع الصحابة، فأرسل هؤلاء لتأديب هؤلاء المرتدين، وأمرهم إذا جاءوا إلى قبيلة من القبائل المرتدة، سواء ذكرنا بقى أنه ارتدوا بالفعل أو يريدون ألا يدفعوا الزكاة، أن يبينوا لهم حق الإسلام، وأن يبينوا لهم ما عليه من خطر عظيم، وأن يدعوهم إلى الإسلام، وأن الفوز والنجاة في عودتهم إلى الإسلام وفي تمسكهم بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام ما هو إلا نبي كسائر الأنبياء يجري عليه ما يجري على الناس من الموت، وكتب هو الكتاب رضي الله عنه، وأرسل كتابا مع كل قائد من قادة جيوشي، وأمره ألا يقاتل إلا بعد أن يقرأ، والعلامة إذا استجاب القبيلة إنهم يؤذنون، فإذا أذنوا أذان معروف، فإذا أذنوا فيبقى لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وبالفعل خرجت هذه الجيوش من المدينة في أنحاء الجزيرة العربية لتؤدب هؤلاء وتقاتل هؤلاء. نحن رأينا أن أول حركة ردة كانت للأحنف، والأحنف هذا كان في اليمن، ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتاله أو بقتله، ورأينا أن المسلمين هناك استطاعوا أن يتفقوا مع زوجته التي لم تكن خائنة له، بل هو قتل زوجها وتزوجها غصبا عنها عن غير إرادتها، فاتفقت معهم، واستطاع فيروز كما رأينا في الأسبوع السابق أن يقتل الأسود العنسي، وتنتهي هذه، وفي هذه كانت أول ردة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ردة مسيلمة أيضا، إذ كانت أيضا بوادرها في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. خالد رضي الله عنه كما رأينا في المرة السابقة أرسله أبو بكر رضي الله عنه إلى طليحة الأسدي، وطليحة كان حوله عدد كبير من القبائل التي من حوله ومن قبيلته، واستطاع خالد رضي الله عنه أن ينتصر على طليحة وأن يأسر عيينة ابن حصن، ويرسله، وكان من سادات العرب، ويرسله مكبلا مقيدا ذليلا إلى أبي بكر رضي الله عنه، حتى استتابه أبو بكر رضي الله عنه وحسنت توبته وحسن إسلامه. على إثر ذلك فإنه جاءت قبائل أو وفود قبائل، وجهاء قبائل من أسد وغطفان بعد انتصار خالد رضي الله عنه على طليحة، فجاءوا للتصالح مع أبي بكر رضي الله عنه، ماذا تريد منا حتى نتصالح؟ والأثر يروي طارق بن شهاب عند الطبراني وموجود في البداية والنهاية وفي غيرهما، فمختصرا في البخاري. فيأتي هؤلاء الوفود الوجهاء إلى أبي بكر رضي الله عنه يريدون التصالح، فانظر إلى موقف أبي بكر رضي الله عنه وإلى شدته رضي الله عنه مع المعلوم وما علمنا في سيرته من رقته، لكنه في هذه المواقف التي فيها العز للإسلام يقف موقفا صلبا قويا. فلما أرادوا التصالح قال أبو بكر ما عندي خيار، فقال إما حرب مجلية أو حطة مخزية. قالوا أما الحرب فقد علمناه، حرب المجلية فقد علمناه، وما الحطة المخزية؟ هو يحطهم حتى يخزيهم. قال أن تسلموا الكراعة والحلقة أي السلاح والخيول ما يحارب عليه، وأن تتبعوا أذناب الإبل. يعني شوف الذل بقى، لا يملكون سلاحا ولا يملكون خيولا يحاربون عليها، وأن تتبعوا أذناب الإبل حتى يرى خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أمركم أنكم قد عدتم إلى عما بدر منكم، وأن تعترفوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار، وأن تعترفوا أننا على الحق وأنكم على الباطل، وأن تدفعوا الدية لمن قتل منا ولا ندفع الدية لمن قتل منكم. فوافقوا. شوف موقف أبي بكر رضي الله عنه، عمر فقط يعني صدق كلام أبي بكر إلا في جزئية، فقال إنما قلته هو الحق إلا في دفع الدية، فإن قتلانا شهداء قاتلوا في سبيل الله ولا دية لهم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه صدقت. فانظر إلى شوف بقى موقف أبي بكر وشدة أبي بكر رضي الله عنه، لو لم يقف أبو بكر رضي الله عنه هذه المواقف القوية الشديدة في فتنة الردة لكان الأمر تغير تماما. خالد بعد أن انتصر على طليحة وجاءت الوفود كما سمعنا إلى أبي بكر رضي الله عنه، فإنه ظهرت امرأة تدعي النبوة وهي سجاح. سجاح، نعم، سجاح من بني تميم أو جاءت لبني تميم، هي في الأصل من تغلب، من بني تغلب من العراق، وكانت لها أصول نصرانية كما ذكرنا في الأسباب التي ذكرناها في أول الكلام. فلما جاءت سجاح إلى بني تميم، كان بنو تميم انقسموا إلى ثلاث طوائف، طائفة ترى أن تدفع الزكاة، وطائفة ترى ألا تدفع الزكاة، وطائفة متوقفة. فوجدوا سجاحا تأتي ومعها من صدقها وتدعي النبوة وتريد أن تذهب إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل مهاجمة ومباغتة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاءت لهؤلاء، فاتفق معها مالك ابن نويرة، وهذا له قصة سنعود إليه. اتفق مع مالك أن تترك الذهاب إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام الآن، وتقاتل بعض القبائل التي تعتدي عليهم. فوافقت، ولكنها أما دخلت في هذه الحروب هزمت مرات. فمالك بن نويرة انفصل عنها، وجد أنه لا فائدة منها فانفصل عنها. مالك بن نويرة هذا كان جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام على صدقات قومي، أي على زكوات قومي، لكنه كما سنرى موقفه من هذا وتوقفه في دفع الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه. سجاح رأت أن تتفق مع مسيلمة، ومسيلمة كان من بني حنيفة ومن أكبر القبائل العربية، فرأت أنه حتى تتفق معه لابد أن تقاتله ولابد أن تهزمه. فاستعدت الجيش والقبائل التي معها على الذهاب إلى بني حنيفة إلى مسيلمة الكذاب. مسيلمة كان منشغلا بالحروب التي من حوله، ومن أن المسلمين يجهزون له، وكان أبو بكر رضي الله عنه أرسل إليه شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه وعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، فكان منشغلا بذلك، ورأى أنه لو دخل في حرب أخرى مع سجاح ومع جيشها فإن ذلك سيؤدي إلى تشتته، فأرسل إليها أنه يريد الصلح على أن يعطيها نصف الغلة التي في قبيلته. فوافق السجاح وذهبت إليه واجتمعت معه مع بعض الوفود، ثم اجتمعت معه على انفراد، وقال بماذا يوحى إليك؟ نقول هي كانت كاهنة، كاهنة، ومن الأسباب أيضا، أسباب تظهر معنا مع السرد، من الأسباب أيضا الكهانة، كهانة التي كانت منتشرة بين بعض القبائل العربية أيضا، والتعاون مع الشياطين والعياذ بالله، فكانوا يأتونهم ببعض السجع، فهذا أغرهم وأغر أقوامهم الذين لا يستطيعون التفرقة بين الباطل وما بين الحق. فالشاهد أنهم لما اجتمع فقال ماذا يوحي إليك أو يوحى إليك، فقالت هل يبدأ النساء، أنت ماذا يوحى إليك؟ فقال لها سجعا ركيكا تافها. وأنا لا أقول هذا الكلام يعني لأني أقف موقف النقد الآن أو لأن هذا كان من مدعي النبوة، لا، ارجع إلى هذا السجع وإلى هذا الكلام الرقيق، بل قال لها كلاما فاضحا في غزله لها. شاهد أنه عرض عليها أن تتزوج به، فوافقت سجاح على أن تتزوج من مسيلمة، وقال نحن أنا وأنت إذا اتفقنا نأكل العرب، واتفق معها على أن يعطيها نصف غلال بني حنيف، اتفق على ذلك وأقامت عنده 3 أيام وتزوجها، ثم عادت إلى قبيلتها. فلما عادت فالناس عابوها، كيف لمثلك أن تتزوج بغير صداق؟ أين الصداق؟ المهر يعني، امرأة مثلك نبية تتزوج بغير الصداق؟ فأرسلت إليه رسولا مندوبا يعني أن سجاحا تسألك الصداق، تسألك المهر. فأرسل إليها مع رسول، مع مندوب من عنده، أن مهر سجاح لقبيلتها أنه يضع صلاتي الفجر والعشاء، يبقى يضع عن قومها صلاتي الفجر والعشاء، وأنه يبيح الزنا ويبيح شرب الخمر. ده كان مهر سجاح من مسيلمة الكذاب، ونعم المهر. شوف المهر، يضع صلاتي العشاء والفجر ويبيح فروج المؤمنات ويبيح شرب الخمر في الكاسات. ما هو يقول بقى بيوحى إلي، كلام كله سجع وتافه. ده كان مهره. سجاح لما رأت أن خالدا يتجهز لقتال مسيلمة فإنها خشيت على نفسها، فتركت هذا الأمر وذهبت إلى قبيلتها مرة ثانية. ويقال كما يروي الطبري وابن كثير في البداية والنهاية أنها أقامت هناك حتى ماتت على الإسلام. يبقى دي حركة سجاح وادعاء سجاح للنبوة. هذه كانت أول امرأة تدعي النبوة، حتى هذا جعل الأنصار لا يتعاونون معها كثيرا من أجل تعجبهم، لأن العربية لا تسوده امرأة، لا تسوده امرأة. نأتي إلى قبل مسيلمة، هناك ما يجذب وينسج حول خالد بن الوليد رضي الله عنه، في حول مالك بن نويرة الذي كان متفقا مع سجاح كما رأينا، لكنه خالفها. فخالد بن الوليد رضي الله عنه فدعت بعض الكتب، والقصة الحقيقة قصة مالك بن نويرة مع خالد بن الوليد موجودة في تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك موجودة في تاريخ الطبري، لكن لابد أن نشير هنا إشارة في غاية الأهمية، إن تاريخ الطبري يأخذ وهو العمدة في كل من تكلم في التاريخ من بعد الطبري، كما أن تفسير الطبري هو العمدة لكل من تكلم في التفسير من بعد الطبري، فهو شيخ المؤرخين وشيخ المفسرين. فالتاريخ الطبري الحادث أن المبتدعة يأخذون منه، وأن أهل السنة يأخذون منه. كيف هذا؟ لأنهم ما نظروا إلى القوانين والقواعد التي كتب بها ابن جرير الطبري كتابه وبين ذلك في المقدمة، يعني لم يترك ذلك للقارئ ليستنبط، إنما هو كتب ذلك في المقدمة أنه يسوق ما وصل إليه من قصص بأسانيدها. وهناك أسانيد فيها كذابون وفيها وضاعون، لكنه يضع هذه الأسانيد كما وصلت إليه على أمل أن يأتي من يحقق هذه الأسانيد. إذن هو يبين لك إذا أردت أن تأخذ شيئا من تاريخي عليك أن تنظر للإسناد. ومن المعلوم عند أهل العلم أن من أسند فقد أحالك، يعني معنى الكلام إيه؟ لما يذكر لك عن فلان عن فلان عن فلان يبقى هو برئ من عهدته وأحالك إلى هؤلاء الرواة. وعليك أيها الناظر أو الآخذ من تاريخ الأمم والمتاريخ الطبر يعني أن تنظر في السند، لكن الحاصل أن هؤلاء لا ينظرون في السند وأولئك لا ينظرون في السند. نجد عند الطبري أنه أخذ عن رواة وذكر ذلك، يعني ذكر ابن أبي مخنف وأذى لوط ابن يحيى، هذا من أكثر من روى عنه الطبري في تاريخه وله روايات كثيرة جدا. وهذا كذاب. والواقدي مع شهرته في التاريخ لكنه أيضا كذاب، وسيف بن عمر أيضا كذاب وضعيف، وغير هؤلاء أخذ عنهم لكنه كان يذكر الأثر بسنده ويبين. عليك أيها الناظر إذا أردت أن تأخذ شيئا من كتاب هذا الكبير فعليك أن تدقق وتأخذ الصحيح وتترك الضعيف. تقول طب لماذا جاء بكل هذا؟ لأنه يكتب في التاريخ، فكل المرويات التي وصلت إليه يكتبها، فلعله توجد شواهد لهذه الرواية الغير صادقة، توجد شواهد وهذه الشواهد قد يقوي بعضها بعضا على قواعد المحدثين. بالطبع على أنه الشواهد ليكون فيها كذاب ولا متروك، لكن هو جاء بهذا ووضعه وترك الأمر لمن يأتي بعده. إذا أردت أن تأخذ عليك أن تنقب وعليك أن تبحث وعليك أن تفتش. فالحاصل هل هؤلاء الذين يتكلمون في التاريخ ويأخذون من تاريخ الطبري أو من البداية والنهاية لابن كثير أو من الكامل لابن الأسيد، هل هؤلاء ينظرون في الأسانيد؟ لا ينظرون في الأسانيد، لكن الحاصل أنه يأخذ ما وافق هواه وما وافق بدعته وينشر ذلك بين الناس وخاصة بين العوام، ويصدر كلامه أن ذلك موجود في تاريخ الطبري وهو العمدة في التاريخ عند المسلمين، وهذا يدخل على العوام، وهذا نسمع منه الكثير ونقرأ منه الكثير. فمسألة مالك بن نويرة مع خالد بن الوليد ذكرها الطبري، لكن في سند هذه القصة ابن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي، وهو متهم بالكذب، يعني هو بين الضعف شديد وبين الكذب وضعيف. وفي عنعنة ابن إسحاق، وابن إسحاق كما معلوم عند أهل الحديث أنه مدلس، فإذا عنعن فإنه ترد روايته أو على الأقل يتوقف في روايته وينظر إلى المتابعة. وفيه علة أخرى غير ما ذكر. إذن قصة زواج خالد بن الوليد من زوجة مالك بن نويرة ومن قتل مالك ابن نويرة موجودة في تاريخ الطبري، لكن في السند إيه؟ كذاب، وهو كما قلنا محمد بن حميد الراز. يبقى الذي يريد أن يتكلم لابد أن يقول هذه القصة ليست صحيحة، إنما هي قصة مكذوبة على خالد بن الوليد رضي الله عنه. لكن كما ذكرت الحاصل أنه يأخذ ويقول هذا موجود عند الطبري. أنت أعلم من الطبري؟ لا، أنا لست بأعلم من الطبري، إنما أنت لم تراعي ما ذكره الطبري في مقدمة التاريخ أنه لابد أن تذكر في الأسانيد قبل أن تنقل عن الطبري. وأيضا سبحان الله يعتمدون في اتهامهم لخالد على ما ورد في كتاب الأغاني للأصفهاني. كتاب الأغاني للأصفهاني، هذا الكتاب الذي تجرأ فيه الأصفهاني على فضلاء المسلمين، على العلماء وعلى الصحابة وعلى غيرهم، فوجعل الناس يقرؤون ويتجرؤون على الفضلاء، فما ترك فضيلة إلا وخاض فيها، وإلا ويعني امتهن هؤلاء الفضلاء. وبعد أن يذكر القصة في صفحتين ثلاثة، وممكن يجي في آخرها يقول لك والسند قد يعني إلى هؤلاء قد ينظر إليه، قد ينظر إليه. طب ماذا أخذنا نحن من هذا؟ أنت بينت القصص، وكل كتاب الأغاني قائم على هذا، قائم على نقد الفضيلة ونقد الفضلاء، وعلى أن المجتمع المسلم مجتمع موسيقى ومجتمع معازف ومجتمع غزل، وغزل في المذكر وغزل في الإناث. فتقرأ كتاب الأغاني تخرج بأنه أين المسلمون، أين المسلمون، وأين الأخلاق التي جاء بها الإسلام. وهذا بالطبع يعني سنعود إليه بإذن الله رب العالمين، لأنه وقت البرنامج أوشك على الانتهاء، أو قل يعني انتهى. يبقى نحن في هذه الحلقة واصلنا الكلام عن حروب الردة، ورأينا بعض الأسباب التي أدت إلى ردة معظم الجزيرة العربية، وأنا ذكرت عدة أسباب، لكني قلت أني أستطيع أن ألخص السبب الرئيس هو في عدم معرفة هؤلاء لا بالله سبحانه وتعالى، ولا بأسماء وصفاته، ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا بالإسلام، ولا بالشرع. لو كان هؤلاء دخل الإيمان في قلوبهم ما ارتدوا، وهذا نعرفه في سيرة الصحابة وفي سيرة التابعين وفي سيرة العلماء. ثم انتقلنا إلى بعض الذين ادعوا النبوة، وتكلمنا عن سجاح، وبدأنا في الكلام عن مالك بن نويرة، وعما نسب لخالد بن الوليد في قصته مع مالك بن نويرة. والحقيقة سنتوقف على ذلك، على أن نواصل بإذن الله رب العالمين في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوق ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك من تقع حدها، والكل يسعى لاستدامة ودها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة